بعد أن بينا الوظيفة العملية الأولية في حالة الشك في التكليف، وهي عبارة عن حكم العاقل بالاختيار، وذلك على أساس حكم العقل بأن حق الطاعة ثابت للمولى تبارك وتعالى علينا، هو حق ثابت عند احتمال التكليف، كما هو حق ثابت عند العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحق يدركه العاقل ويحكم به ويرى لزاما على المكلف على العبد ان يحتاط بشأن اي تكليف يحتمله مهما كان الاحتمال ضعيفا، ما دام يحتمل وجود تكليف من قبل المولى الحقيقي المنعم الذي ليست منعميته محدوده بحد، وليست خالقيته محدوده بحد، وليست مالكيته محدوده بحد. فما دام هو المنعم وهو الخالق وهو المالك بدون أي قصور في هذه الأمور، يعني العقل لا يرى قصورا في منعميته ولا يرى قصورا ومحدودية في مالكيته ولا يرى قصورا في خالقيته، فلا يرى قصورا في وجوب إطاعته، يعني لا يرى حدا لوجوب إطاعته. أي تكليف احتمله المكلف احتمله العابد فلا بد من الاحتياط بشأنه، ما لم يرخص المولى نفسه في ترك الاحتياط. إذا رخص في ترك الاحتياط وأذن في ترك الاحتياط وسمح بالسلام عليكم ترك الاحتياط كفر عند ذات، بعد ينتفي موضوع حكم العاقل. فموضوع حكم العاقل وشرط حكم العاقل أن لا يرخص المولى نفسه، لا يرخص في ترك التحفظ وترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، هذا شرط حكم العقل في الاحتياط. فإذا انتفى هذا الشرط ورخص المولى في ترك الاحتياط كفر، وان ذلك ينتفي حكم العقل من باب انتفاء شرطه، من باب سالب انتفاء موضوع وسائل الاختفاء الشرط. وفاتني أن أذكر في اليوم السابق منبها على بطلان السلام عليكم الله ما أسموه بقاعدة قبح العقاب لا بيان، وهذا المنبه سوف يأتي ذكره، يعني السيد الأستاذ الشهيد قدس الله روحه سوف يتعرض له في بحث العلم الإجمالي. لكن بالمناسبة هنا ما دام البحث عن قاعدة قبح العقاب لا بيان نذكر هذا المنبه مما ينبه ويؤشر إلى ضع بطلان هذه القاعدة أن المشهور رغم قولهم بهذه القاعدة هنا سوف يأتي أنهم يقولون بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، يعني ينجز الاحتياط. فلو علمت إجمالا بأن إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر مثلا، وهذا العلم الإجمالي المشهور أنه ينجز وجوب الموافقة القطعية كما ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني يحرم علي أن أترك تلك الصلاة، هذا خوارق، هذا ما المشهور. بالإضافة إلى ذلك يجب علي أن أحتاط وأن أأتي بتلك الصلاة. الموافقة الاحتمالية لا تكفي، يعني أن أأتي بإحدى الصلاتين ما يكفي. العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، يعني يجب الإتيان بتلك الصلاة. والحال أن هذا الكلام يعني وجوب الموافقة القطعية لا مبرر له على مسلك خلف الأفاضل. على أي أساس يجب علي أن آتي بتلك الصلاة؟ والحال أنني بالنسبة إلى كل طرف بالخصوص ليس لي سوى احتمال. بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة أكثر من احتمال أكو عندي، كذلك بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر أكثر من احتمال أكو عندي. والحال أنكم تقولون بقبح العقابلة بيان، فقبح العقابلة بيان تطبق على وجوب صلاة الظهر بالخصوص، لا بيان على تجزي الضرارة. وجوب صلاة الجمعة بالخصوص أيضا لا بيان عليه. فلماذا تقولون بوجوب الموافقة القطعية؟ فالقول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية هذا لا يمكن تبريره على ضوء مسلك قبح العقاب لا بيان. والحال أنكم تقولون بوجوب الموافقة القطعية، هذا من الاتهام على صحة ما نقوله نحن من أن احتمال التكليف منجز، وبما أن احتمال التكليف موجود في كل طرف، احتمال وجوب صلاة الجمعة موجود، فهذا احتمال ينجز علي وجوب صلاة الجمعة، واحتمال وجوب صلاة الظهر هم موجود، وهذا الاحتمال أيضا ينجز علي وجوب صلاة. فوجوب الموافقة القطعية كلش اعتيادي على مسلك، أما على مسلك قبح العقاب لا بيان لا وجه له، لا تبرير له. طبعا هم صاروا بصدد أن يذكروا تبريرات، لكن سوف تأتي أن هذه التبريرات كلها مفتوشة، يعني فيها إشكال. هو لا قل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هم بيان، بس العلم الإجمالي بس جاء بيان للجامع، الجامع تركه حرام، بل يعني حرمة المخالفة القطعية ما يخالف. قولوا العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني نجز علي الجامع، إذن الجامع منجز علي، يعني تركه حرام، يعني هم أترك صلاة الجمعة هم أترك صلاة الظهر هذا حرام، هذا ما يخالف، هذا مربوط بمنجزية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي بيان للجامع، وما دام الجامع قد بين إذن لا يجوز ترك الجامع، يعني لا يجوز ترك كلتا الصلاتين، هذا نسميه حرمة مخالفة قطعية، هذا ما نشغل به. اما ليش يجب علي الاتيان بكلتا الصلاتين؟ فكل منهما محتمل. تقولون احتمال التكليف مو منجز قبح العقاب لا بيان
من دون انه ربط بعلم تفصيلي
ما هو علم تفصيلي علم تفصيلي ما هو علم اجمالي والعلم الاجمالي العلم الاجمالي يتعلق بالجامع كما تقولون الجامع تنجز في حقي يعني لا يجوز ترك الجامع ترك الجامع بماذا يكون بترك كلتا الصلاتين هذا حرام ترك كلتا الصلاتين حرام اما لماذا الاتيان كلتا الصلاتين واجب فليكن له معايير اقول اليس احتمال التكليف غير منجز على قبح العقاب بلا بيان اذا احتمال وجوب صلاه الجمعه هذا مو منجز ليش واجب علي ان اصلي صلاه الجمعه واحتمال وجوب صلاه الظهر مو منجز على قولكم احتمال التكليف مو منجز خب في كل من الطرفين يوجد لدى المكلف اكثر من احتمال فلا يوجد لديه اكثر من احتمال والاحتمال غير منجز اذا لماذا يجب على ان ياتي بكلا الطرفين لا مبرر له احكام العقيده الاحكام العقيده غير قابله يعني الظلم في كل مكان قبيح الا في هذا المورد الظلم قبيح يصير شيء الاحكام العقديه غير قابله اذا كان الظلم قبيحا فهو في كل مكان الظلم قبيح الاحكام العقديه غير قابله للتسليم اذا كان العقاب بلا بيان قبيحا ففي كل مورد العقاب بلا بيان قبيح ومن جملة الموارد هنا لماذا يعاقبني على 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 ترك صلاة الجمعة والقال انه لا بيان لي على 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 وجوب صلاة الجمعة لماذا يعاقبني على ترك صلاة الظهر والقال انه لا بيان لي على على وجوب صلاة الظهر
رح ينتفي الجامع بهذا البيان
أنتوا دارسين حلقة ثانية أقول مولانا نتكلم عن وجوب الموافقة القطعية لا نتكلم عن حرمة المخالفة القطعية أقول العلم الإجمالي ينجز شيئا حرمة المخالفة القطعية يعني حرمة ترك كلتا الصلاتين هذا ما لنا شغل به بالإضافة إلى هذا يقول المشهور ونحن أيضا نقول العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة يعني بالإضافة إلى أنه ما يجوز لك أن تترك كلتا الصلاتين يجب عليك أن تجمع بين الصلاتين يعني لا تكتفي بصلاة واحدة الكلام هنا لماذا يجب أن أتي بكلتا الصلاتين والحال أنه في كل صلاة من هاتين الصلاتين لا يوجد لي سوى احتمال الوجوب واحتمال الوجوب لا ينجز على مسلك البلاء العقلي لماذا يجب الكلام هنا لا ترجعون الى الجامع الجامع تنجز بالعلم به ومعنى انه تنجز يعني لا يجوز تركه ومعنى انه لا يجوز تركه يعني تحرم المخالفة القطعية هذا التزمنا به هذا غلط مقدار ما نجزه العلم الاجمالي هو الجامع وهو أتينا به يعني لم نترك كلتا الصلاتين أما لم نترك كلتا الصلاتين مطلب وأن يجب علي أن آتي بكلتا الصلاتين مطلب آخر لا أنا ما أترك كلتا الصلاتين آتي بصلاة واحدة إذا أتيت بصلاة واحدة لم أترك الجامع إذا لم أخالف العلم الإجمالي صحيح ولا هذا منه لم أخالف العلم خب آتي بصلاة واحدة الصلاة الثانية ليش كون آتي بها الصلاة الثانية بيان عليها اكو بيان عليها لا بيان لا يوجد سوى احتمال التكليف لماذا يجب لماذا تجب الموافقة القطعية فلا يمكن تبرير وجوب الاحتياط التام في العلم الاجمالي في ووجوب الموافقة القطعية على مسلك قبح العقاب والحال انهم كلهم يقولون انه تجب الموافقة القطعية هذا مما يؤشر الى انه في مرتكزهم الوجداني القاعدة الصحيحة هي ما نقوله نحن من ان احتمال التكليف في كل طرف منجز يعني انه لا يقبح العقاب بلا بيان حتى بدون البيان يعني حتى بدون العلم، مع الاحتمال ايضا احتمال التكليف من الجيل، ولذا يجب الاحتياط. والا كن يرفعون اليد عن ذاته، يعني اما ان يلتزموا بطرح العقاب لا بيان، واما ان يلتزموا بوجوب الموافقه القطعيه في العلم الاجمالي. الجمع بينهما لا تهافت، هذا تهافت تخصيص ما عندنا، لان حكم العقلي غير قابل للصرف. البراءه العقليه حكم عقلي كما يقولون، يعني العقل يقول ان العقاب بلا بيان في كل مورد، العقاب بلا بيان قبيح. خب هنا انا صليت احدى الصلاتين، اذا لم اترك الجامع الذي تم عليه البيان وهو العلم الاجمالي، لم اترك الجامع، صليت احدى الصلاتين، ما دام صليت احدى الصلاتين لم اترك الجامع. هذا بالنسبه للجامع، ما خالف في العلم الاجمالي. زين، لماذا وعاقب على ترك الصلاه الاخرى؟ عجبا ترك الصلاة وجوب الصلاة الأخرى تم عليه البيان حتى أنا أعاقب على تركه ما تم عليه البيان. فإذا يريد يعاقبني على ترك الصلاة الثانية راح يكون عقاب شنو؟ بلا بيان. هذا العقاب بلا بيان في سائر الموارد قبيح، هنا مو قبيح تخصيصا، قبيح ما مقابل التخصيص. إذا شيء قبيح كل مكان قبيح، الظلم اذا قبيح كل مكان الظلم قبيح، الاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. السلام عليكم ورحمة الله. خب هذا بالنسبة لتتمة ما سبق، والان ندخل في تحديد الوظيفة العملية الثانوية في حالة الشك. يعني ننظر الى تدخل الشارع، نرى ان الشارع ماذا يقول في موارد الشك التكليف، وهذه الوظيفة العملية الثانوية سوف نرى انها ترفع موضوع الوظيفة العملية الأولية، يعني ترفع موضوع وشرط حكم العقل الذي شرحناه. فإن شرط حكم العقل وموضوعه كان عبارة عن أن لا يرخص الشارع في ترك الاحتياط، لكن سوف نثبت أن الشارع فعلا قد رخص في ترك التحفظ وفي ترك الاحتياط تجاه اي تكليف واقعي مشكوك، وسمح للمكلف الشاك في الحكم الواقعي، سمح له بان يكون في سعة وراحة ولا يحتاط بالنسبة الى الحكم الواقعي، وهذا هو المسمى ب أصالة البراءة الشرعية. فبحثنا الآن عن هذا الأصل الشرعي، ويقع البحث في نقطتين. النقطة الأولى في إثبات هذا الأصل، يعني ذكر الأدلة الدالة على هذا الأصل، والنقطة الثانية في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى هذه الأدلة. يعني يقال أن فلان دليل الذي كان من أدلتكم على البراءة الشرعية، فلان دليل يواجه هيك إشكال، يواجه هكذا اعتراض. وبالنتيجة هذا الاعتراض إذا تم، فإذا أصالة البراءة ما تثبت، وإنما بالعكس تثبت أصالة الاحتياط نتيجة هاي الاعتراضات إن تمت. فالبحث الآن أولا في أدلة البراءة الشرعية، ما هو الدليل على أصالة البراءة الشرعية، ما هو الدليل على أن الشارع رخص فعلا للشاب والجاهل في ظرف الجهل والشك، رخص له في أن لا يتحفظ ولا يحتاط ويأخذ حريته وراحته ويكون في سعة. الدليل على ذلك من الكتاب الشريف والسنة الشريفة. طبعا إجماعكم معكو إجماع في المسألة، إجماع محصل فماكو، لأن هناك من قال وقال بالاحتياط لم يقل بالبراءه كالأخباريين وأمثالهم. إجماع منقول هم إذا هم يكون هم ميزي لأنه مو حجة، فالإجماع هذا لا نستدل به لهذا. والعقل هم خب العقل ماذا يحكم؟ هذا هم خب بيناه في البحث السابق أن العقل هذا كلام أنه إذا المولى هو نفسه ما رخص فإنت تكون تحتاج، فحكي العقل واضح إجماعا ما أكو. يبتعدنا إذن الكتاب والسنة ماذا يقولان. أما الكتاب الكريم فهناك آيات عديدة استدل بها لإثبات أصالة البراءة الشرعية. الآية الأولى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذا مقطع من آية وردت بعد آية تعرضت لحكم الطلاق، أن الرجل إذا طلق زوجته وهناك أحكام في هذا الطلاق، من جملة أحكام الطلاق أنه إذا كانت الزوجة المطلقة حاملا فإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة يعطيها نفقة إلى أن تضع الحمل. يكون مهما يكون 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر إلى أن تضع حملها، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وبعد أن يضعن حملهن أيضا إذا الزوجة قامت بإرضاع هذا الطفل فيجب على الزوج أن يدفع لها أجرة الرضاع الإرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وإذا ما اتفقتوا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فيها الطفل في غير هاي الأم مرضعة اتفقوا ياها ترضع الطفل مو مشكله. هذا الآية السابقة. بعدين الآية البعدية تتعرض إلى مقدار النفقة، خب أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، النفقة شقد في أي حدود؟ فتقول الآية لينفق ذو سعة من سعته، إذا غني خل ينفق من غناه وثروه شقد ما يريد، لينفق ذو سعة من سعته، لكن إذا ومن قدر عليه رزقه إذا فقير وينفق ما أتاه الله اللي يقدر، لا يكلف الله إحنا يجي يعني على المقطع يجي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما هذا المقطع يستدل به الأصوليون على البراءة الشرعية، وذلك بتقريب وببيان أن ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هاي ما اسم الموصول، وجاء اسم الموصول هنا في الآية الشريفة بصورة مطلقة. مطلق، ما قال لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها، ما حدد بالمال، ما قال لا يكلف الله نفسا فعلا وعملا إلا العمل الذي آتاها، ما قيد بالفعل بالعمل مطلق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طبعا المستثنى منه محذوف، والمستثنى أقيم مقامه، قد يحذف المستثنى منه ويقام المستثنى مقامه. فهنا ما اللي عبارة عن المستثنى أقيم مقام المستثنى منه، لا يكلف الله نفسا شيئا إلا ما، هذا اسم موصوف شيء مطلق اسم كل شيء، إلا الشيء الذي آتاه. فاسم الموصول بإطلاقه يشمل التكليف أيضا، تكليف الشرع، الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أيضا شيء من الأشياء. فلا يكلف الله نفسا بتكليف شرعي وبحكم شرعي إلا التكليف والحكم الذي آتاها، يعني إلا ذاك التكليف الذي الله تبارك وتعالى يؤتيه للمكلف. خب، إيتاء التكليف عبارة عن إيصاله إلى المكلف. إيتاء التكليف كيف يتم؟ كيف الله يؤتينا التكليف، يعطينا التكليف، يعني يوصلنا؟ إيتاء كل شيء بحسبه، إيتاء المال واضح أنه يعطيه مال، يرزق مال، إيتاء الفعل والعمل يعني يعطيه القدرة على فعل وعمل، إيتاء التكليف يعني يوصل التكليف. فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فبإجراء الإطلاق في الماء في اسم الموصول يثبت أن الله تبارك أن الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان بتكليف إذا لم يوصله إليه، إذا لم يعلمه به، فإذا أعلمه به وأوصله إليه فحينئذ يأخذه. أما إذا لم يتم الإيصال والإيتاء فهناك لا يكلف الله نفسه. فالآية الشريفة تدل على أنه لا كلفة على العباد من ناحية أي تكليف غير واصل لهم، غير مأتي، أي تكليف لم يؤتوا به لا كلفة عليهم من ناحيته. وهذا عبارة أخرى عن أنه المولى إذا رخص من خلال هذه الآية، رخص في نفي في ترك التحفظ وترك التكلف وترك الاحتياط تجاه أي تكليف لم يصلنا. نعم، شنو وحدة السياق؟ مورد، يعني مورد الآية ومورد الآية بل مورد الآية المال، لكن المورد خب لا يخصص، هذه جملة عامة، بل وردت هذه الجملة في مورد، يعني قبلها الحديث عن المال، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتى الله، هذا صح، هذا حديث عن المال. لكن هذه الجملة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، هذه الجملة في دلالتها مطلقة، يعني مقدمات الحكمة تجلس. كون هذه الجملة وردت في مورد المال هذا لا يجب ولا يبرر أن تتقيد هذه الجملة، يعني الإطلاق موجود إطلاق جاري في اسم الموصول. ما الذي يقيد اسم الموصول؟ لأن الحديث سابقا عن المال هذا لا 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 يصلح. بالعكس هذه هالمقطع جاي كتعليل، تعليل للحكم السابق، والتعليل يعطي شمولية أكثر من مورد الكلام. من قليل أن الطبيب يقول للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض، من يعلل يعني معناه أنه يسر الحكم إلى غير مورد الكلام، إلى غير الرمان. هناهم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ليش كل من بقد ما عنده؟ لأنه الله قاعد كله لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطى. فظهور المقطع في أنه وارد مورد التعليم ما ينسجم مع أن نحمل على مورد المال بس. إذا حملنا على مورد المال صار نفس الكلام السابق، بينفق ذو ساعة من ساعته. بعد هذا من قبيل أن يقول لا تأكل الرمان لأنه رمان، هذا مو تعليل. تعليل الشيء بمورده ليس تعليلا عرفيا، لا تأكل الرمان لأنه رمان، هذا مو تعليل. التعليل ينبغي أن يكون غير مورد الكلام، غير مورد المعلم. وظاهر هذا المقطع هذا انه في مقام التعليل. لماذا يجب ان ينفق كل شخص بمقدار سعته؟ لانه الله لا يكلف نفسا بشكل عام، الله لا يكلف نفسا الا ما اتاها قاعدة عامة كبرى كلية. خب هذا قاعدة عامة واسم الموصول يجري فيه الاطلاق، اذا يتم الاستدلال بالآية على البراءة. هناك اعتراض أورده الشيخ رحمه الله الأنصاري مذكور في الرسائل، في بحث البراءة في الرسائل اعترض الشيخ على هذا الاستدلال، هذه الطريقة من الاستدلال بالآية على أصالة البراءة الشرعية، وهي أن نجري الإطلاق في اسم الموصول، ونقول أن اسم الموصول بإطلاقه يشمل التكليف الشرعي الذي هو غير واصل. هذا ما يقول له الشيخ رحمه الله. يقول أننا لو أجرينا الإطلاق في اسم الموصول واعتبرناه شاملا للتكليف كما هو شامل للمال، كما هو شامل للفعل، شامل للتكليف ايضا، اي ما الموصوله تشمل كل هالامور الثلاثه، تشمل المال لا يكلف الله نفسا مالا الا المال الذي اتاها ورزقها، لا يكلف الله نفسا عملا الا العمل الذي أعطاها، يعني أعطاها القدرة على ذاك العمل، يعني ما يكلف العاجز، لا يكلف الله نفسا تكليفا يعني حكم شرعي إلا التكليف اللي أعطاها وأوصل إليه. إذا قلنا أن ما الموصولة مطلقة وشاملة لكل هذه الأمور الثلاثة، هذا يستلزم استعمال يستلزم الاستعمال في معنيين، والاستعمال في معنيين في آن واحد بس إما غير ممكن مستحيل أو مو صحيح. على كل حال على الأقل ما نقدر نثبتها بالإطلاق. كيف يستلزم الاستعمال في معنيين؟ وذلك لأن ما الموصولة إذا أريد بها المال أو الفعل فنسبته إلى يكلف، كلمة يكلف المذكورة في الآية الشريفة، نسبة المفعول به إلى الفعل. لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي أعطاه. المال يصير مفعول به لقوله يكلف، يكلف فعل والمال مفعول به. هذا إذا أريد من اسم الموصول المال، فتكون نسبة يعني الهيئة القائمة بالفعل يكلف وبما اسم الموصول تكون عبارة عن هذه الهيئة دالة على معاني الهيئات نسب كما عن الحروف كما تعلمون. فهذه الهيئة القائمة بين يكلف وبين ما، هذه الهيئة تدل على نسبة بين الفعل يكلف وبين المفعول به. إذا أريد باسم الموصول المال، وكذلك إذا أريد باسم الموصول الفعل والعمل، لا يكلف الله نفسا عملا وفعلا عملا إلا العمل الذي يعمل. هاي هم هنا تكون الهيئة القائمة بيكلفه وباسم الموصول دال على نسبة الفعل إلى المفعول. أما إذا أريد بما الموصول الموصولة، إذا أريد بها التكليف الشرعي، حكم الشرعي، فيصير لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أعطاه. قل لا يكلف الله نفسا تكليفا، كلفه تكليفا، هاي يصير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق مو مفعول به. كلفه تكليفا، تكليفا هنا شنو؟ مفعول به لو مفعول مطلق؟ مفعول مطلق. كلفه مالا، هاي مفعول به. كلفه عملا، هاي مفعول به. لكن كلفه تكليفا، هاي مفعول مطلق. ومن الواضح أن النسبة الثابتة بين الفعل والمفعول به غير النسبة الثابتة بين الفعل والمفعول المطلق. نسبتين، هذا غير وهذا غير. فإن نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة الشيء إلى شيء آخر مغاير. عندما تقول مثلا رأيت زيدا، زيد مفعول به، هم نسبة الرؤية إلى زيد شنو؟ نسبة مغاير إلى مغاير. الرؤية غير زيد وزيد هم غير الرؤية، الرؤية شيء وزيد شيء آخر. أمره؟ لا 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 لا، ليس زيدا، ليس زيد طورا من أطوار الرؤية وشكل من أشكال الرؤية، زيد وجود مباين للرؤية. فالنسبة فعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى مغايره، لكن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق عندما تقول ضربته ضربا، كلفته تكليفا، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ليست عبارة عن نسبة الفعل إلى مغايره، وإنما عبارة عن نسبة الفعل إلى طور من أطواره وشكل من أشكاله. ضربان شكل من أشكال الضرب. ومن الواضح أن نسبة الحدث إلى طور من أطواره، هذه النسبة غير نسبة الحدث إلى شيء آخر مغاير به. فهناك نسبتان متغايرتان متباينتان، نسبة الفعل يعني يكلفه الحدث تكليف، نسبته الى شيء اخر مغاير اليه يعني المفعول به، هاي فد نسبة. نسبة اخرى نسبة الحدث يعني التكليف الى طور من اطواره وشكل من اشكاله، نسبته. هاتان النسبتان معنيان، إذن كلا المعنيين تدل عليهم، تدل عليه الهيئة القائمة بين يكلفوا وما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه الهيئة القائمة بين الفعل وبين اسم الموصول، هذه الهيئة تدل على النسبة الأولى أو تدل على النسبة الثانية، إما أن تدل على النسبة الأولى أو تدل على النسبة الثانية، ما يمكن أن تدل على كلتا النسبتين لأنه ما تدل على معنيين، كلمة واحدة خذ لا 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 تستعمل في معنيين في آن واحد. فإما أن هذه الهيئة مستعملة في النسبة الأولى يعني في نسبة الفعل إلى المفعول به، إذن الآية ما تشمل التكليف، تشمل المال والفعل، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي رزقه، ولا يكلف الله نفسا عملا إلا العمل الذي أقدره عليه أعطاه القدرة، ما له علاقة الآية بما نحن فيه يعني بعصاة البراءة، يعني ما راح تدل الآية على أنه هو التكليف الشرعي إذا ما وصلنا احنا بريئين عنه، ما الآية ما تدل على آية تدل على مطلب أجنبي عمان. إذا كانت الهيئة مستعملة في النسبة الأولى، وإذا كانت الهيئة مستعملة في النسبة الثانية بل يعني في نسبة الفعل إلى المفعول به، تدل الآية على خصوص ما نحن فيه، يعني بعد ما تشمل المال، ما تشمل المال والفعل، وإنما تختص بالتكليف، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي يعني. فلو تقولون أن معنى الآية النسبة الأولى، لو تقولون أن معنى الآية النسبة الثانية، أما أن تقولوا أننا نجري الإطلاق في اسم الموصول ونثبت بالإطلاق أن الآية شاملة هم للمال وهم للفعل وهم للتكليف، هذا مو صحيح، هذا الإطلاق يستلزم استعمال هذه الهيئة في معنيين في نسبتين، واستعمال الكلمة أو الهيئة في معنيين إن لم يكن مستحيلا فهو غير صحيح، وعلى الأقل ما يمكن إثباته بالإطلاق الجاري في اسم الموصول. الإطلاق ما يشمل معنيين مختلفين، الإطلاق إنما يجري فيما إذا حدد معنى اللفظ، حينئذ يجري الإطلاق لكي يبين أن هذا الحكم شامل لكل أفراد هذا المعنى. افرضوا لو قال أكرم العادل، وإحنا ما ندري معنى العدالة هنا، معنى العدالة عبارة عن اجتناب الكبائر خطأ، أو معنى العدالة عبارة عن اجتناب الصغائر أيضا إضافة على الكبائر، ومن معنى العدالة هنا الإطلاق إجراء الإطلاق في العادل، قل من شخص لنا أن معنى العدالة شنو؟ أول شخص العادل شنو معناه؟ وهو أنه أفرض العادل معناه من يجتنب الكبائر، شخص معنى العدالة في أحد المعنيين، بعد ذلك إجراء الإطلاق قول العادل يعني من يجتنب الكبائر، وحيث أنه هنا ذكر مطلقا بدون قيد زائد، إذن يشمل كل من يجتنب الكبائر سواء سيد أو شيخ، سواء عالم أو جاهل، هذا معنى الإطلاق، يعني حدد معنى الكلمة ثم أجر الإطلاق فيه. أما أنه إذا معنى الكلمة بعده مو واضح بالإطلاق، شتري سبب الإطلاق لا يحدد معنى الكلمة، الإطلاق يجري بعد تحديد معنى الكلمة وتشخيصه في معنى واضح، الإطلاق يجري لكي يدل على أنه لا يوجد قيد زائد، وإنما هاي الطبيعة ملحوظة بما هي بدون قيد زائد، فكل أفراد هاي الطبيعة داخلين تحت هذا. هذا معنى. فهنا لا يمكن أن نجري الإطلاق في اسم الموصول وبالإطلاق نقول أن كل المعنيين منظور، يعني كلتا النسبتين المختلفتين منظورة، نسبتان مختلفتان متباينتان، نسبة الفعل إلى المفعول به شيء ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق شيء آخر، فلو هاي لو هاي كلاهما ما يمكن. وبما أن مورد المال هو مورد الآية فالمورد صحيح ما يخصص، لكن المورد على الأقل يكون مشمول للكلام، فما يصير واحد يتكلم بكلام في مورد وكلامه ما يشمل ذاك المورد وإنما كلامه مختص بموارد أخرى، هذا ما يصير. قالوا سكندرين بعد خموم هستخون قلنا المورد لا يخصص، بس تعال هسه المورد خطيها نطلع من تحت الكلام هذا يعني لا إفراط لا تفريط، المورد ما يخصص يعني المورد ما له حق أن يمنع أن الكلام يتعمم إلى سائر الموارد، هذا مطلب. وأما أنا نفس المورد المسكين نطلع من تحت الكلام نقول له الكلام أصلا ما يشمل المورد، هذا ما يصير. المال مورد الآية، طب لا يمكن أن نطلع المال عن تحت الآية، نعمم الآية إلى غير المال صحيح، أما نطلع المال من تحت الآية فهذا غير صحيح. فقدر المتيقن المال كون يكون مشمول للآية، فإذا لا تدل لا دلالة في الآية الشريفة على أن هذه الهيئة استعملت في نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، إذا لا تدل الآية على أنه لا يكلف الله نفسا تكليفا، إذا خرجت الآية عما نحن فيه وأصبحت أجنبية عن الاستدلال بها على أصالة البراءة. هذا هو اعتراض الشيخ الأنصاري رحمه الله ورحمه. هذا الاعتراض أجيب عنه بأجوبة حتى يبدل السيد الشريف هنا جوابا عن المحصل العراقي ثم يبدل جوابه هو رحمه الله أكوى أجوبة أخرى عن بعد ما يتعرض لها السيد ومش بعد تبقون طالبون نبي بعدين. الجواب الأول ما ذكره المحصل العراقي رحمه الله قال الهيئة هنا استعملت لا في خصوص النسبة الأولى نسبة الفعل إلى المفعول به ولا في خصوص النسبة الثانية نسبة الفعل إلى المفعول به لا، وإنما الآية استعملت في الجامع بينهما الجامع بين المسلمين. الأغبياء الأغبياء من يحسد أن يحلي شوية يعني يقول شوية وياه لأنه بلي فهم كلام الأغبياء هم مطلب السيد الشريف حتى طلع روحه كان يقول أنا ودي أن تنس مغاصر للأغبياء وقبل أتباحه فيها انتج 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 ان يعجبني يعني ان كنت معاصر الى الباحث وكان يعبر عنه انه ادبت الثلاثة الاغوياء ومن كان يجدد مثل الاغوياء في البحث كان يعني يذكره بكذبة ودبدبة يعني طبعا بعد ذلك نفسه لكن يعني يذكره بإسلال والإسلال أو يعني المرضى والإسلال وهم عاصرين ثلاثة ثلاثة على كله كله يقول الجامع بين النسبتين الهيئة استعملت في الجامع بين النسبتين يعني شنو جامع بين النسبتين يمكن سائر الموارد تقول كلمة الإنسان أليست جامعة بين يعني مختلف الأفراد، مختلف أصناف الإنسان؟ البيع جامعة بين مختلف أنواع البيع، البيع نقلي، البيع نسبي، البيع مختلف، البيع معاطاتي، البيع غير معاطاتي، ولكن فكما أنه هناك الاستعمال بالجامع، كذلك هنا الهيئة القائمة بين الفعل واسم الموصول عبارة تدل على على جانب بين فلا أن خصوص نسبة الفعل إلى المفعول بس هي المرادة، ولا خصوص نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي المرادة، وإنما الجامع بينهما الأعم ما يشملهما. هذا الكلام ماذا يقصد المحط العراقي بهذا الكلام؟ هل يقصد الجامع بين النسبتين الجامع الحقيقي الذاتي بين النسبتين؟ لأن الإنسان جامع ذات حقيقي بين أفراده، جامع حقيقي ذات. هنا أيضا يقصد الجامع الذاتي بين النسبتين، هذا قول غير معقول. نحن قلنا في بحث المعنى الحرفي أن المعاني الحرفية عبارة عن نسب، والنسب كلها كل نسبة هي مباينة للنسبة الثانية، يعني كل نسبة هي الوحيدة من نوعها. ما أكو جامع نوعي بين النسب، كل نسبة هي الوحيدة في النوع، نوعها منحصر به. الآن احنا جالسين في هذه الصالة، مئات النسب الذاتية موجودة الآن، النسبة الذاتية الموجودة بيني وبين هاي الصالة، النسبة الذاتية الموجودة بين هاي الصفحة وبين هاي الصالة، النسبة الذاتية موجودة بين هذا الكتاب وهاي الصالة، النسبة الذاتية موجودة بين هاي مسجلة وهي الصالة، النسبة الذاتية موجودة بين الآه والصالة، النسبة الذاتية موجودة بين هاي الصوانع وهي الصالة. مئات يعني النسبة الذاتية موجودة هنا، وكل نسبة هي مباينة للثانية. النسبة الموجودة بين السمحة والصالة غير النسبة الموجودة بيني والصالة، هذه غير هذيك غير. ولا يوجد جامع حقيقي ذاتي بينهما، يعني لا يوجد جامع نوعي ماهوي بينهما، بحيث هاتان النسبتان تكونان فردين من نوع واحد، محال. ليش؟ لأن الجامع الحقيقي متى يكون؟ متى نحن نأخذ الجامع الحقيقي بين أفراد مختلفة؟ حينما نلغي ما به الامتياز، نلغي المشخصات الفردية، يعني زيد أسود، عمرو أبيض، هذا ابن فلان، ذاك ابن فلان، هذا عالم، ذاك جاهل، هذا فقير، ذاك غني. هالمشخصات الفردية نلغيها، نلغي ما به الامتياز، ما به امتياز زيد عن عام نلغي، ونأخذ ما به الاشتراك، النقطة والجامع المشترك، قدر المشترك نحوه، قدر المشترك الإنسانية. فالجامع الحقيقي إنما يكون بإلغاء ما به الامتياز وأخذ ما به الاشتراك. خب هنا هاي النسب المختلفة الظرفية التي أنا ذكرتها، إذا نريد نلغي ما به الامتياز، ما به امتياز النسبة الموجودة بين السلحة والصالح نلغيها، وما به امتياز النسبة الموجودة بيني وبين الصالح هم نلغيها. إذا نلغي ما به الامتياز حتى نحصل على الجامع الحقيقي بين هاتين النسبتين. ثم ما به امتياز هذه النسبة عن هذه النسبة طرفاها، بيستمتاز النسبة الأولى عن النسبة الثانية، امتيازها بطرفيها، بما أن النسبة الأولى أحد طرفيها السلحة والطرف الثاني الصالح، بينما النسبة الثانية أحد طرفيها أنا والصالح، وبما أنا غير السلحة إذن النسبة الثالثة. فما به امتياز النسبة الأولى عن الثانية طرفاها، إذا ردنا نلغي الطرفين، إذا ألغينا طرف هذه النسبة، النسبة هي هم ألغيت، لأن قوام النسبة بطرفها، يعني ما به الامتياز عين ما به الاشتراك في باب النسبة. فإذا تريد تلغي ما به الامتياز لكي تحصل على الجامع الحقيقي فقد ألغيت ما به الاشتراك أيضا، يعني ألغيت قوام النسبة، لأن النسبة هي 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 وجودها بطرفيها. إذا ألغيت الطرفين شنو هي؟ هي حلقة بين شيئين، هي رابطة بين شيئين. إذا الشيئين ألغيا ماكو رابطة. فيستحيل أخذ يعني تصور الجامع الحقيقي الذاتي بين النسب. فإن أراد المحقق العراقي رحمه الله بالجامع بين النسبتين الجامع الحقيقي فهذا غير معقول، لا يعقل جامع حقيقي بين النسب. ماذا النسب؟ كل نسبة هي قائد، هي الوحيدة من نوعها، لا يوجد نوع يشمل هاي النسبة ونسبة أخرى. بل جامع انتزاعي ممكن، هذا مو جامع حقيقي، يعني ننتزع من هاي النسبة الأولى ومن هاي النسبة الثانية ننتزع جامع، وهو مفهوم نسبة الظرفية. نسبة الظرفية هذا المفهوم، هذا العنوان هم ينطبق على الأولى هم ينطبق على الثانية، لكن هذا المفهوم صار مفهوم اسمي بعد، هذا مو 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 معنى حرفي، مو نسبة، هذا صار مفهوم اسمي. الجامع الذاتي الحقيقي للنسب اللي الجامع هم يكون هو نسبة، يعني مو يكون مفهوم اسمي، مفهوم اسمي خلاص خلاص عن كلمة نسبة بعد، صار معنى اسمي مو معنى حرفي بعد. هذا غير معنى الجامع الذاتي. احتمال اخر اكو في كلامه مقصوده لا فهم ياتي ان شاء الله. الوظيفه الثانويه في حال الشك، والقاعده العمليه الثانويه في حال الشك التي ترفع موضوع القاعده الاولى هي البراءه الشرعيه، ويقع الكلام عن اثباتها في مبحثين، احدهما في ادلتها والاخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. اعتراضات عامة يذكر في كلمة العامة، يعني يحترز بها عن الاعتراضات الخاصة بكل دليل، كل دليل من أدلة البراءة أكو اعتراضات موجهة إلى ذاك الدليل بالخصوص، من قبيل اعتراض الشيخ اليوم، اعتراض الشيخ الأنصاري اليوم موجه الى فصول هذه الآية. هاي الاعتراضات ما راح نذكرها بعدين، هاي اعتراضات تجي في اثناء استعراض الأدلة، وفي اثناء استعراض كل دليل سوف نذكر تقريبا الاستدلال ونذكر الاعتراض الخاص الموجه اليه ونجاوب عليه. يبقى بعدين بعد ان تمت ادلة البراءة وخفت الاعتراضات الخاصة عليها وثبتت أخلاق البراءه. أكو اعتراضات عامة موجهة إلى 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 كل أدلة البراءة بغض النظر عن هاي الآية الشريفة أو حديث الرب أو أيا كان. يعني اعتراض يوجه إلى أخلاق البراءة مهما كان دليلها، سواء كان دليلها هاي الآية أو كان دليلها حديث الرب أو كان دليلها أي شيء آخر. هذا مقصود بالعامة. هذا أولا أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة. أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بدعوة، شوفوا يعني واقعا من ليس من الانصاف ان واحد يتهم الحوزة والعلماء وكبارنا انه مثلا ما عندهم ذات الاهتمام البالغ بالقرآن الكريم او مو يم القرآن، دائما هم مشغولين بالبحوث الاسرة. اول ما يلفت نظر الفقيه في الفقه او الاصولي في الاصول القرآن الكريم، اول ما يروح يتوجه الى القرآن. فاتهام الحوزات، هذا اتهام موجود يعني يتباين بين الألسنة، وطبعا مقصود هو مدروس، يعني خطة مدروس أن القرآن متروك في الحوزات مهجور ما تحصل. وفي الأصول أول ما يريد يستدل على شيء يروح الآيات القرآن، أو الفقيه أول ما يريد أو أي عالم في أي حقل من حقول الحوزات. بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال ويشمل الفعل، فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا، لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا إذا آتاه التكليف عن شنو، وإيتاء التكليف معناه أصلا وصوله. فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية تكاليف غير الله. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول، اعترض باستلزامه هذا الإطلاق ميسي، لأن إذا يريد يشمل التكليف بعد يكون ما يشمل المال والفعل، إذا يريد يشمل المال والفعل بعد يكون ما يشمل التكليف، إذا يريد منهما معا هذا يصير معنيين. استلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول، هاي الهيئة تكون قد استعملت في معنيين، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق للفعل يكلف تكليفا، بينما المال والفعل بمثابة المفعول به يكلفه مالا يكلفه عملا وفعلا، هذا مفعول. ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال الفعل؟ وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين نسبته، يعني الهيئة هنا استعملت في نسبة، هاي النسبة جامعة بين هاتين النسبتين. ويرد عليه أنه إن أريد الجامع الحقيقي، إن أريد الجامع الحقيقي بين هاتين النسبتين فهو مستحيل، لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع، يعني مستحيل استحالة انتزاع الجامع الحقيقي بين النسبتين. وإن أريد بذلك